أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. السيرة النبوية الشريفة مدرسة للأخلاق، ومدرسة لإدارة الحياة وسياسة المجتمعات، وليت المسلمين أقبلوا على دراسة هذه السيرة فيما يرتبط بإدارة أمور المجتمعات وممارسة القيادة السياسية، إذن لكانت حياتهم أفضل بكثير مما هي عليه. السيرة النبوية لا ينبغي أن تقرأ للبركة فقط، ولا ينبغي أن تقرأ للإعجاب بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله فقط، ولا ينبغي أن تؤخذ منها الأحكام الفقهية والأمور الفردية فقط، هذه كلها مطلوبة من السيرة النبوية، ولكن المطلوب أيضا أن نستفيد منها منهجا في إدارة شؤون مجتمعاتنا الإسلامية. في السيرة النبوية تتجلى سياسة رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرص على تجنب الصراعات والنزاعات مع الخارج وفي الداخل، حتى مع الأعداء كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسعى لتجنب أي حرب أو صراع، ولم يخط حربا إلا بالاضطرار، ولذلك حروبه كانت دفاعية، وإلا كان يسعى لتجنب الصراعات بأمر الله تعالى، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، مأمور بأن لا يدعو وأن لا يبادر وعندنا نصوص كثيرة لا تبادر العدو بالحرب، فإن دعاك إليها فأجب، إن لم تستطع الابتعاد عنها. هذا مع الخارج، ومع الداخل. وفي الداخل أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله حريصا على تجنب وجود نزاعات في داخل المجتمع الإسلامي. كان المنافقون يقومون بالكثير من الأعمال الاستفزازية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حكيما في سياسته. تجنب الصراعات وتجنب المشاكل، هذه صورة واضحة في السيرة النبوية، بينما الطرف الآخر المشركون أو اليهود أو المنافقون كانوا يمارسون الاستفزاز تجاه المسلمين، وخاصة في المرحلة المكية وفي بداية المرحلة المدنية كانوا يستفزون المسلمين كثيرا، يستفزون رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا. ولكن كانت هناك توصيات إلهية بأن لا تكون هناك استجابة للاستفزاز. الله تعالى يقول للمؤمنين: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. تعبئة وإعلام وإشاعات ودعايات واتهامات، أذى كثيرا. لكن في مقابل هذا الأذى اضبطوا أعصابكم، لا تستفزون، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه هي السياسة الإلهية، هذا هو التوجيه الإلهي، وهذه هي السياسة النبوية الحكيمة. ويقول تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. اصفحوا عنهم، اغفروا لهم، لا تستجيبوا لاستفزازاتهم. هذا توجيه إلهي. مما يساعد الإنسان على ضبط الأعصاب في مقابل الاستفزازات تفهم الطرف الآخر. الطرف الآخر لماذا يريد استفزازك؟ لماذا يمارس هذه الطريقة في التعامل معك؟ إذا فهمته أنه يريد منك أن ترد على هذه الاستفزازات، يريد أن يورطك في معركة، يريد أن يجرك إلى حرب، إذا فهمت أن هذا هو الهدف وأن الطرف الآخر ينطلق من عصبية، الحمية، حمية الجاهلية، هذا يساعدك كثيرا على ضبط أعصابك، فلا تستجيب للاستفزاز. الآية الكريمة تحكي عن مورد مهم من هذه الموارد، صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وآله جاء مع المسلمين للعمرة إلى مكة، بعد 6 سنوات من بقائه في المدينة عزم على المجيء للعمرة، زيارة البيت الحرام. ومن المعروف أن قريش التزمت أمام العرب وأمام الناس بأن تفسح المجال لزائري الكعبة، وخاصة في الأشهر الحرم، حتى لو كان أحد بينه وبين قريش نزاع أو خصومة أو غضاضة، في الأشهر الحرم ما في قتال، هذا كان التزام عرف سائد عند العرب. النبي صلى الله عليه وآله عزم على أداء العمرة في شهر ذي القعدة، يعني من الأشهر الحرم، وجاء بهدف العمرة وساق معه الهدي وأعلن: ما جئت لقتال، ندخل نزور البيت الحرام ونرجع إلى المدينة، لا شيء آخر. ولكن قريش لم تقبل، كفار مكة لم يقبلوا. لماذا؟ الحمية، العصبية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حالة من التعصب، حالة من الغرور والتعالي. هذه مشكلة. في بعض الأحيان عدم الاعتراف بحق الآخر من منطلق التعصب والحمية الجاهلية، يدري أن هذا صاحب حق، له حق، لكن كيف يعترف له بحقه؟ كيف يعطيه حقه؟ هذا يعني أنه أنا ضعيف، هذا يعني أنه تغلب علي، هذا يعني أنه فرض رأيه علي. هنا تكون العزة بالإثم، الحمية، حمية الجاهلية. طيب، في مقابل هذه الحالة، إذا كان الطرف الآخر متعصبا وثارت عنده الحمية، حمية الجاهلية، ماذا يجب أن يكون موقفك؟ في بعض الأحيان قد تكون المواجهة غير نافعة، قد تكون المواجهة مضرة لك. هنا يحتاج المؤمن للاستفادة من السيرة النبوية الشريفة. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السكينة حالة نفسية، يعني حالة الثبات، حالة الاطمئنان، التحكم في الأعصاب، ضبط الأعصاب وعدم الاستجابة للاستفزازات. أنت تواجه في الوقت الذي تختاره، في الوقت الذي تريده، وبالوسيلة التي تريدها، وحينما تكون الظروف تخدمك، وإلا فإنك تخدم مصلحة العدو. الله تعالى يتحدث عن هذه الحالة، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، حالة نفسية، وألزمهم كلمة التقوى، حالة مبدئية. الإنسان المؤمن له مبادئ، لا يتحرك من أجل الانتقام لنفسه أو من أجل الانتقام لفئته وجماعته، وإنما يرى مصلحة القيم التي يؤمن بها والمبادئ التي يؤمن بها. أولم يقل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. في بعض الأحيان مصلحة المبادئ قد تقتضي وتفرض على الإنسان أن لا يستجيب للاستفزازات. ولذلك عندنا روايات كثيرة في هذا السياق. استطال رجل على علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام فأغضى عنه كأنه لم يره لم يسمعه، فقال له: إياك أعني، ترى أنا قاعد أسبك أنت، أعنيك، إياك أعني. فأجاب عليه السلام: وعنك أغضي، أنا أدري أنت تعنيني، لكني أفهم أن هذا استفزاز، لكني أفهم أن هذا استدراج، وأنا لن أقع في هذا الاستفزاز والاستدراج، وعنك أغضي. وجاء في وصية تروى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأحد سأله النصيحة، قال له: من قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرة، تهديد، إذا تقول كل ما أرد عليك بعشر، قل له: إن قلت عشرا لم تسمع مني واحدة. هكذا يكون المؤمن متحكما في أعصابه وانفعالاته. ونحن في هذا الوقت وفي هذا الظرف تعيش الأمة حالة من تأجيج الفتن الطائفية المذهبية، نرى حملات من التحريض والتعبئة المذهبية الطائفية، بعض الناس يندفعون يستجيبون لهذه الحملات، لهذه الاستفزازات، ولكن المؤمنين الواعين عليهم أن يكونوا أقدر على التحكم بأعصابهم وانفعالاتهم. إذا استجبنا لهذه الانفعالات ولهذه الاستفزازات في ذلك الطرف، هناك حمقى، هناك معبئون، إذا عدنا أيضا صار حمقى ومعبئون، معنى ذلك أنها تنجح الفتن الطائفية المذهبية في الأمة. على المؤمنين الواعين من الطرفين من السنة والشيعة، على كل واع أن يفهم وأن يقدر الظرف الذي تعيشه الأمة والذي تعيشه أوطاننا ومجتمعاتنا. يراد لأوطاننا أن تتمزق، يراد لمجتمعاتنا أن تحترب مع بعضها البعض، وذلك لمصلحة الكيان الصهيوني الذي يصدر كل يوم قرارات جديدة ببناء وحدات استيطانية جديدة، ويعتدي على المسجد الأقصى، ويعتدي على بلدان المسلمين في أي مكان شاء، يوما يقصف السودان، ويوما يقصف العراق، ويوما يقصف تونس، ويوما يقصف دمشق، ويوما يقصف أي مكان أراد، لأنه يستفيد من ضعفنا ومن احترابنا ومن مشاكلنا الداخلية. عدم الاستجابة للاستفزازات ليس ضعفا وليس جبنا، وإنما هو مراعاة للمصلحة العامة، وإنما هو تقدير لمصلحة الأوطان ومصلحة الأمة، وتلافيا للوقوع في فخ الفتن وفي هذه المستنقعات الكريهة النتنة. هذا ما نوصي به أنفسنا ونوصي به جميع الواعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل سكينته علينا وعلى جميع المؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين تنزل على قلوبهم السكينة. اللهم اجعلنا ممن يقدمون مصالح مبادئهم على مصالحهم المادية العاجلة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأصلح لنا أعمالنا، وحقق برحمتك آمالنا، وقنا كل فتنة، واكفنا كل محنة، واصرف عنا نوائب الدهر وخفي المكر، إنك ذو رحمة واسعة وفضل عميم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.